بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، موضوع حديثنا في هذه الليلة التي أسأل الله تبارك وتعالى يجعلها مباركة طيبة هو عن الملك. يقول أهل العلم إن هذا الدين العظيم الذي نفتخر بالانتساب إليه ونعتز به، يقول أهل العلم إن هذا الدين العظيم مداره على ثلاثة أحاديث. هذه الأحاديث الثلاث تشمل الدين كله. الحديث الأول هو حديث عمر بن الخطاب في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والحديث الثاني هو حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في الصحيحين أيضا: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والحديث الثالث هو حديث النعمان بن بشير رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. ذكر الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي وأبو داود وابن رجب وغيرهم من أهل العلم أن هذه الأحاديث تشمل الدين كله، تشمل هذا الدين العظيم، تشمل الإسلام كله. وسيكون حديثنا في هذه الليلة منصبا على الحديث الثالث، وهو حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما. يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وكلامنا عن آخر كلمة في هذا الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وهي القلب. هذا القلب بصلاحه يصلح الجسد كله، بفساده يفسد الجسد كله. ولذلك قال أهل العلم عنه: إنه ملك الجوارح. ملك، لأنه مسيطر، هو هذا القلب يؤثر على جميع الجوارح، وكلها مطيعة له تابعة. إن أمرها أن تأخذ جهة اليمين أخذت جهة اليمين، وإن أمرها أن تأخذ جهة الشمال أخذت جهة الشمال. كل الجوارح مطيعة مسلمة لهذا الملك. فإذا كان الأمر كذلك، ناسب بل وجب على العاقل أن يعتني بهذا القلب حقيقة. يعني إذا كان القلب بهذه المنزلة، إذا كان هذا القلب به دخول الجنة والنجاة من النار، والنجاة من النار، إذا كان هذا القلب به السعادة والشقاء، لزم العاقل أن يهتم به وأن يعتني. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أن هذا القلب معرض للفتن، فقال كما في صحيح مسلم حديث حذيفة قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. الآن الحصير عبارة عن أعواد مفرقة جمعت ثم ضمت إلى بعضها ثم ربطت فصار حصيرا. لو فتحت هذا الخيط يعود الحصير كما كان أعوادا، فهو عبارة عن أعواد جمعت فصار حصيرا. القلب سبحان الله هو عبارة عن يعني شيء مثل الحصير تتعرض له هذه الذنوب فتجتمع عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعرض هذه الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. فتجتمع هذه الفتن، فالناس قسمان، قسم منكر قسم قابل لهذه الفتن. فالذي يقبل الفتن تنكت فيه نكتة سوداء اللي هي عبارة عن إيش؟ أعواد الحصير. والذي ينكرها تنكت فيه نكتة بيضاء التي هي أيضا أعواد الحصير، لأن القلب في الأصل هو قطعة حمراء النقطة السوداء تظهر فيه واضحة، والنقطة البيضاء أيضا تظهر فيه واضحة، وهذه النقط التي تنقط في القلب هي عبارة عن الطاعات والمعاصي. وكل واحد منا يعرف حاله ويعرف نفسه وهو أدرى بنفسه من غيره. يقول تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، يعني لا تأتي جميعا. وإذا قال أهل العلم المعاصي بريد الكفر، من تساهل بالصغائر وقع في الكبائر، لأن الإنسان لا يأتي فجأة ويقع في الشرك أبدا، وإنما يبدأ بالتساهل في المكروهات أو يترك المستحبات، ثم بعد ذلك يتساهل بترك الواجبات أو فعل المحرمات، ثم ينطلق بعد ذلك إلى الإكثار من الكبائر حتى يصل به الشيطان إلى الكفر بالله جل وعلا. ولعل الجميع فيما أظن يعلم القصة التي يذكرها أهل العلم من قصص بني إسرائيل، قصة العابد الذي جاءه ثلاثة إخوة وقالوا له هذه أختنا نجعلها عندك لأننا يعني نريد السفر ولا نأمن أحدا غيرك، فامتنع. فلما عزموا عليه قال فاجعلوها بالكهف الذي بجانبي، لأنه كان يعيش كما كان جريج العابد، يتخذون كهوفا أو غيرها يبتعدون بها عن الناس، فجعلوها قريبا منه. فصار يضع لها الطعام في الصباح ثم تخرج تأخذ الطعام، فصار الشيطان يأتيه يعني بالتدرج إلى أن قال له هلا رأيتها تأخذ الطعام أو لا تأخذه، هلا حادثتها فإنها قد ملت، هلا 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 هلا، حتى وصل به الأمر إلى أن وقع معها بالزنا والعياذ بالله. ثم بعد ذلك حملت منه من الزنا، فجاء الشيطان وقال له كيف تصنع الآن إذا جاء إخوتها وقد وجدوا ولدا منها سيقتلونك، فما الحل؟ فألقى في قلبه أن يذبح الولد، فذبح الولد. قال له بعد ذلك وهل تظن أن المرأة ستصبر على ذبحك ولدها؟ فهل لا ذبحتها؟ فذبحها ثم دفنها ولدها وسكت الناس وانتهى الأمر، لا يعلم أحد. فلما جاء إخوتها بعد مدة سألوا عن أختهم فقال ماتت فدفنتها، وصدقوه ولم يشكوا في أمره قط. ولكن الشيطان لم ينتهي دوره بعد، فجاء إخوتها في منامهم، والحلم كما هو معلوم من الشيطان، فألقى في قلب كل واحد منهم وهو نائم أراه أن هذا الرجل قد قتل أختهم بعد أن زنى بها، ودفنها ولدها في قبر واحد. فلما قاموا حدث بعضهم بعض بما رأى، فقالوا لا يمكن هذا كذب، هذا رجل صالح ولا يمكن يفعلها. إلا إن أحدهم قال والله حتى أحفر القبر. فحفر القبر فوجد فعلا أخته مع جنين، فاشتكوا عليه فحكم عليه بالقتل. فلما أخذ ليقتل جاءه الشيطان قال هل تعرفني؟ قال لا. قال أنا الذي أوصلتك إلى هذا المكان، وطالما أني استطعت أن أوصلك إلى هذا المكان إذا لا يستطيع أن يجيك من هذا المكان إلا أنا. قال كيف؟ قال إن أطعتني. قال فما أصنع؟ قال اسجد لي، إن سجدت لي أخرجتك من هذه الورقة كما أدخلتك بها، وإلا تركتك. فضعف وسجد للشيطان فتركه الشيطان حتى قتل على الردة والعياذ بالله. وفيها قول الله تبارك وتعالى في هذه القصة كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. فالقصد أن الشيطان لا يأتي للإنسان مباشرة ويقول له اكفر، لأنه يدري أن الإنسان لن يقبل مثل هذا الكلام، ولكن يتدرج معه حتى يصل معه إلى هذه المرحلة. وكذلك هذه الذنوب عندما تعرض على القلوب لا تعرض كلها في وقت واحد، وإنما يكون التدرج عودا عودا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأيما قلب أشربها أي قبل هذه الذنوب نكتت فيه نكتة سوداء، فإذا فعل الإنسان المعصية صارت نقطة سوداء في قلبه نقطة. يعني الآن هذا الآن المنديل هذا الآن لو فرضنا أن هذا هو القلب الآن، فتأتي هذه النقطة السوداء هنا تنكت فيه نقطة سوداء، ثم بعد ذلك يفعل معصية ثانية فنقطة سوداء فسوداء فسوداء فسوداء، هذه النقط بعد ذلك إيش تتصل بعضها ببعض فتصير إيش بدل النقطة تصير إيش بقعة سوداء، ثم بقعة سوداء بجانب بقعة سوداء بجانب بقعة سوداء، وهكذا تكثر هذه البقعة السوداء حتى يصير القلب إيش أسود كاملا والعياذ بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أسود مرباد يعني متسخ كالكوز مجخيا كالكأس مقلوبا. الكأس إذا كان مقلوبا لا تستطيع أن تضع فيه شيئا، كلما وضعت فيه شيء سقط لأنه مقلوب، وهكذا يكون هذا القلب والعياذ بالله خلاص ما يقبل شيئا ما يقبل الحق أغلف والعياذ بالله، كلما عرض عليه الحق صد وند عنه، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما أشرب من هواه. لكن هذا نوع، هناك نوع آخر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقلب أبيض وهو النوع الثاني مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وهو أي قلب الذي نكتت فيه نكت بيضاء، وهذه النكت البيضاء هي الطاعات التي يعمله الإنسان ويقدمها الله تبارك وتعالى. ما أجمل الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وحسنه بعض أهل العلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله دبر كل صلاة 10 مرات والحمد لله 10 مرات والله أكبر 10 مرات فهذه كم في 5 صلوات 150 والحسنة بعشر أمثالها 1500. ثم قال قبل أن ينام سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34 فهذه 100 والحسنة بعشر أمثالها كم 1000 وهناك كم عندنا 1500. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأيكم يعصي الله في اليوم 2500. من يأتي ب2500 سيئة؟ فالإنسان المحافظ على الصلاة، هذا غير العبادات الصلاة، هذا بس ذكر الصلاة فقط وذكر النوم، غير الأذكار الأخرى، غير الصلاة، غير الصدقات، غير الصيام، غير بر الوالدين، غير الإحسان إلى الناس، غير التوحيد الذي يقع في قلبك والإيمان والصدق وغير ذلك من الصالحات الأعمال الصالحة. فالإنسان حقيقة يعني الموحد يطمئن وهو على خير، والله الحمد والمنة، في اليوم الواحد تكسب مئات الآلاف من الحسنات، فالله الحمد والمنة. طيب، لكن مع هذا الإنسان يحذر. نعم صحيح، نحن في اليوم الواحد والله الحمد والمنة ننكث في قلوبنا كثيرا من النكت البيضاء من خلال أعمالنا الخيرة والطاعات والصالحات والتوحيد وغير ذلك، لكن أيضا الإنسان لابد أن يعيش بين الخوف والرجاء، كما أنه يرجو ويأمل ويحسن الظن بالله تبارك وتعالى، لابد أيضا أن يسيء الظن في نفسه وأنه مقصر مهما صنع. لأن المشكلة أن كثيرا من هذه الأعمال الصالحة التي نعملها لا يظن الإنسان أنها قبلت أو لم تقبل، ما يدري، لأن يبقى أن الله تبارك وتعالى لا يقبل إلا طيبا. وكم أخلصنا في هذه الأعمال، وكم كنا صادقين في هذه الأعمال، وهل أردنا بها وجه الله تبارك وتعالى؟ حتى قال عبد الله بن عمر: لو أعلم أن الله قبل مني عملا واحدا لظننت الجنة. لأن الله جل وعلا يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. فالإنسان لا يغتر أيضا بهذه الصالحات، فضلا عن أن يمتن على الله تبارك وتعالى، كما قال الله جل وعلا: يمنون عليك أن أسلم، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان سبحانه وتعالى. إذن هذه القلوب إذن تنكت فيها. الآن راح نتكلم عن قلب أسود وعن قلب أبيض. القلب الأبيض ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز فقال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا هو القلب الأبيض، هذا القلب الذي جعل يوسف عليه الصلاة والسلام لما غلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال إيش؟ معاذ الله، مباشرة بدون تفكير بدون تردد أبدا تهيأت له وقالت هيت لك، قال معاذ الله. ما الذي جعل يوسف يقول هذا الكلام؟ القلب الأبيض الذي هو مثل الصفا الذي كان يحمله يوسف عليه الصلاة والسلام، وإذا كانت ردت الفعل مباشرة تمام بدون تردد من يوسف عليه الصلاة والسلام، الله يثبت ويسدد ويوفق جل وعلا. والعكس بالعكس، وهو القلب الذي نكتت فيه النكت السوداء بل صارخ بقعا حتى تلبد هذا القلب بالسواد والعياذ بالله، وهو قلب الكافر الذي قال الله تبارك وتعالى عنه: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. يقول أهل العلم: أو هنا بمعنى بل، وهي للإضراب، فيكون معنى الآية: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة بل أشد قسوة. أشد قسوة من الحجارة، لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى لما ذكر الحجارة قال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، بينما هذا الإنسان الذي يتلى عليه القرآن ليل ونهار قلبه أقسى من هذا الجبل، لأن الجبل يخشع ويتصدع من خشية الله تبارك وتعالى، بينما هذا الإنسان لا يرفع بهذا رأسا. وإذاك الله جل وعلا ذكر فضل الحجارة على هذه القلوب، قال: وإن من الحجارة لا يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. مع أنها حجارة، لكن تلك القلوب والعياذ بالله هي أقسى من تلك الحجارة. لكن الآن لو نظرنا إلى قلوبنا نحن الآن، كل واحد فينا ينظر إلى حاله، إلى حال نفسه بذاته، هل قلوبنا بلغت من الصفاء والنقاء أن تصل إلى أن تكون قلوبا سليمة بحيث أي فتنة أي كذا تتعرض له لا يصيب شيء، يعني قريبا من العصمة تقريبا؟ وذلك دائما نسأل الله تبارك أن يعصمنا جل وعلا. وتسمعون كثيرا من أهل العلم إذا دعوا الله تبارك وتعالى يقول: اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، اجعل تفرقنا من بعد تفرقا معصوما، بحيث أن الإنسان يعني لا يقع في المعاصي، والله تبارك وتعالى يسدده ويوفقه إلى الخير ويصده عن المعصية، كما قال الحسن البصري يعني تركك الله فعصيت ولو أحبك لعصمك. فالقصد أن الإنسان لو نظر إلى حال نفسه لوجد أنه مقصر وأنه يحسن ويسيء ويطيع ويعصي ويتقرب ويبتعد عن الله جل وعلا من أعماله. إذن ما هي قلوبنا؟ إذن قلوبنا وسط جمعت نقطا بيضاء ونقطا سوداء. نأتي بطاعة كصلاة المغرب التي صليناها والذكر الذي قلناه بعده والجلسة هذه التي نجلسها إن شاء الله تعالى، فهذه طاعات نقدمها لله تبارك وتعالى. وقد يقع من الواحد منا بعض المعاصي وهي عبارة عن نقط سوداء، إما في حق إخواني وإما في حق أهلي وإما في حق نفسي وإما مع ربي وإما وإما وإما، وكل واحد منا أدرى بنفسه والتقصير الذي يقع منه. إذن هي نقطة سوداء. إذن قلوبنا هذا كيف تكون؟ قلوبنا فيها خلط، نقط سوداء ونقط بيضاء، نقط سوداء ونقط بيضاء، فيها طاعة وفيها معصية، فيها خير وفيها شر، فيها إحسان وفيها إساءة، فيها ما يرضي الله وفيها ما يسخط الله. هذه القلوب تسمى قلوب مريضة، ليست هي سليمة من أتى الله بقلب سليم، ولا هي بقاسية وهي قلوب الكفار والمنافقين، وإنما هي قلوب مريضة. والمرض أنتم تعلمون أنه يتفاوت بين الناس. روح شوف المرضى في كل مكان، هذا المرض 10%، هذا المرض 20%، هذا المرض 30%، 40%، يتفاوت الناس في أمراضهم. وهذا مريض بحيث أنه ما يتحمل أي شيء، يقول لا تسلم علي، لا تحاتي، لا تعطس عنده، لا كذا، لأنه ما يتحمل المناعة عنده ضعيفة مرة واحدة. وفي بعض الناس لا مناعة زينة ويتحمل أبد. شوف سبحان الله، الأمراض العضوية هذه كأمراض القلوب تماما، الناس يتفاوتون فيها. فمن الناس من الصحة في قلبه 70% والمرض 30%، منهم 90%، منهم 95%، منهم 80%، ومنهم 60%، منهم 50%، ومنهم العكس، أقلب العكس. كل هذا موجود فينا. والسعيد من قال الله تبارك وتعالى فمن ثقلت موازينه، معناه إيش ثقلت موازينه؟ أن النقط البيضاء أكثر من النقط السوداء، لكن في نقط سوداء. ومن خفت موازينه العكس، النقط السوداء أكثر، فتخف النقط البيضاء وترتفع والعياذ بالله، وتثقل النقط السوداء. وهذا القلب المريض كما قال أهل العلم، يعني إما أن يكون مرضه مرض شهوة، وإما أن يكون مرض شبهة. ومرض الشهوة على ما فيه من حب المال وحب الدنيا والتعلق بها وحب النساء والفتن، عموم فتن الدنيا كلها، والكذب والرشوة والغيبة وغير ذلك، كما قال الله تبارك وتعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. كل هذه الأشياء التي هي شهوات تجعل الإنسان يقع في مثال مع شهوة الكذب، شهوة الغيبة، شهوة تطنز على الناس، شهوة السخرية، شهوة السرقة، شهوة الربا، شهوة جمع المال، شهوة النساء، شهوات كثيرة جدا إذا ما يضبطها الإنسان يعني تؤذيه جدا. لكن هذه لها ميزة، لها ميزة طيبة، هذه الشهوة ميزتها أن صاحبها يعلم أنه مريض، وبالتالي في الغالب أن يعني ممكن يعالج. لماذا؟ أنه مريض ويعلم أنه مريض، هذا يمكن يعالج. وإذاك عندما تكلم هؤلاء أصحاب الشهوة في الغالب، يعني غير الذي طمس الله تبارك على قلبه، في الغالب لما تكلم ينزل رأسه ويستحي ويقر بتقصيره ومعصيته وكذا. لكن المصيبة في المرض الثاني، مرض الشبهة، لأن مريض الشبهة لا يدري أنه مريض ويظن أنه على حق، وهذا يدخل فيه سائر أهل البدع تقريبا، مرضى ولكن مرض شبهة والعياذ بالله. بعضهم يعلم أنه مبطل وعنده مصالح ما يقدر يخليها، لكن كثير منهم ما يعلمون أنهم مخطئون ويظنون أنهم على حق، ولذلك يدعون إلى هذه البدعة. قد تجد عند بعضهم من العبادة والظاهر الالتزام وكذا شيء عظيم جدا، مع أنه على بدعة وضرار والعياذ بالله. وإذاك عبد الله بن عباس لما دخل على الخوارج ماذا قال؟ قال رأيت جباههم كأنها ركب المعزة، يعني من كثرة السجود. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه يحقر أحدكم صلاته بصلاتهم وصيامه بصيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. فهؤلاء لم يستفيدوا من هذا القرآن، ولم يستفيدوا من هذا الإيمان، ولم يستفيدوا من هذه الطاعات. لماذا؟ لأن البدعة غلبت عليهم. والله تبارك وتعالى ذكر المرضين، كما ذكر القلب السليم والقلب الميت القاسي، ذكر المرضين، مرض الشبهة ومرض الشهوة. فقال سبحانه وتعالى عن مرض الشبهة: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال عن مرض الشهوة: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقلب فيطمع الذي في قلبه مرض، أي مرض الشهوة. وهذا المرض، مرض الشبهة ومرض الشهوة، له علاج. ما من داء إلا وقد أنزل الله له داء، عرفه من عرفه، جهله من جهله. فعلينا إذا عرفنا هذه الأمراض وعرفنا أدويتها أن نباشر وأن نبادر بعلاجها. ومن أعظم العلاج، خاصة أنا أتكلم عن مرض الشهوة، لأن الله الحمد منا الذي يعني الذين يحضرون هنا يعني بعيدون عن مرض الشبهة، الحمد لله على معتقد سلفي طيب والحمد لله منا. لكن أتكلم عن مرض الشهوة. هذا المرض علاجه القرآن الكريم، كما قال الله تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ويقول الله جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وذكر الله قسمان: إما ذكر الله عن طريق القرآن الكريم، وإما ذكر الله بالتسبيح والتهليل والدعاء وغير ذلك. فقراءة القرآن، الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى، التخفف من هذه الدنيا. يعني جاء في الحديث وإن كان ضعيفا من حيث الإسناد لكن معناه صحيح: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. التقلل، يتقلل الإنسان من هذه الدنيا، خفف خفف الحمل. ولذلك الفقراء المسلمون يسبقون التجار الأغنياء إلى الجنة بخمسين ألف سنة. لماذا؟ أنهم خفف، ما عندهم شيء، حسابهم أقل أخف، ولكن سيتقلل من هذه الدنيا. لأن التعلق بالدنيا يعني يجر الإنسان إلى أن يقع في المعاصي، لأن لا يمكن سبحان الله أن يجمع الإنسان هذه الدنيا وفي الوقت ذاته يسلم من الوقوع في الحرام. وإذا جاء في الحديث، ما في عن حديث ضعيف معلش، وإذا جاء في الحديث يعني وإن كان فيه ضعف أيضا، وحديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان من لم يأكل الربا يصيبه غباره. وأيضا معناه صحيح. الآن كثير من الناس اللي ما أكل الربا أصابه غبار قريب من ذلك. سمعتوا الآن، خاصة الآن الانفتاح الاقتصادي والمعاملات اللي كثرت والتشكيك في هذه المعاملات، وبيع مرابحة وتورق وبيع معاش تقاعدي وبيع المعاش في أثناء العمل، وهذا أكربه وهذا ما يدري وهذا كذا، بلاوي سود هذا، غير اللي أنا ما أعرفه يعني من هذه المعاملات. فتحس إن يعني الناس يعني كل هذا لأجل ماذا؟ تكثر من الدنيا، جمع 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 هالدنيا. وذاك ذكروا أن سليمان بن عبد الملك الخليفة العباسي الأموي عفوا، لما سأل أحد الصالحين وهو أبو حازم التابعي سليمان، سأله قال له: يا أبا حازم، ما لنا نكره الموت؟ لماذا نكره الموت؟ فقال له أبو حازم: عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة، يعني ليل نهار نكد ونتعب لهذه الدنيا، نجمع لهذه الدنيا، ننام نفكر بالدنيا، حط الواحد رأسه على مخدته شلون نجمع فلوس، شلون تجارة، شلون كذا، شلون ما يفكر بالآخرة. من يقوم الصبح دنيا، يرد البيت دنيا، ينام دنيا، يحلم دنيا، كل شيء دنيا في دنيا في دنيا. فشغلت الدنيا الناس. فقال له: لماذا نكره الموت؟ قال: عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة. فأنت اللي عمرته هو اللي أنت حريص عليه أنت تقعد فيه وتبقى فيه وكذا. عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة فتخافون أن تخرجوا من العمار إلى الدمار. والله ما أشبهها إلا بشخص يبني بيتا. إنسان يبني بيتا وهو أسود لحد الآن أسود وعنده بيت ساكن فيه. فهذا البيت الأسود زين إذا أنه حريص عليه يتحسف يقطع أي شيء ببيته القديم. كل شيء يقطع ببيته الأسود هذا أساس يحسن ويتعب عليه ويحسن بناء أو كذا لأنه هو السكن البيت الحين مأجره مأجر حقه صلى. خاصة إذا اقترب الرحيل تشطيب الآن خلاص خلص الأسود لبس أو صبغ أو كذا خلاص راجع يشطب الآن يتحسف لو اللمبة تحترق ما يصلحها. يقول بكم بقطع عليها ربع داخل أقطع على بيتي الثاني دائما يبي يصلح بيته الثاني. ليش؟ لأن ذاك بيت العمر على قولتهم اشتر بيت العمر. فهذا بيت العمر فيتعب ويقط كل شيء على بيت العمر بينما هذا الأجار شقيقة أتعب عليه. هذه الدنيا أجار الدنيا أجار كما قال الله تبارك وتعالى. الإنسان في هذه الدنيا عبارة عن زائر كما قال الله تبارك وتعالى حتى زرتم المقابر. قال فلا بد للزائر أن ينطلق إلى أهله. فالدنيا مهما عاش الإنسان فيها فهي زيارة ومقره الأخير والحياة الحقيقية الآخرة. فليكن كل ما نضعه هو في الآخرة. ولا يعني هذا الإنسان يهمل في ضروريات. يعني لو يخترب التكييف مثلا في الصيف ما تقول والله لا ما يصلح التكييف لما أطلع حق بيتي. لا بتصلح التكييف لا ضرورة حاجة لا. لو تطفي الكهرباء لا بتصلح الكهرباء ليش هذا ضرورة. لكن بصبغ ما يصابق أبركب الأرضية سيراميك أو رخام لا ما يركب ليش أجار هذا وبطلع منه أنا ما نقعد عقدي معي انتي بعد شهرين حق أقطع البيت. فالأشياء اللي ما هي ضرورية ما في داعي لكن ضرورية كل واحد ما في مشكلة ولكن يعمل لهذه الدنيا ما في أي مانع لكن لا يكون على حساب الآخر لا تضيع الآخرة. قال عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة ما اهتميتم بالآخرة ما جمعتم الآخرة فتخافون أن تخرجوا من العمار إلى الدمار. قال فما الحيلة؟ طيب ماشي هذا واقع طيب حل ما الحيلة؟ قال اعرض نفسك على كتاب الله. قال أين؟ قال عند قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الأمر عندك. ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقوى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الأمر عندك أنت. أنت تصلح هذا القلب أنت تصلح هذه النفس. قال أين رحمة الله؟ إذا القضية فقط من يعمل مثقال ذرة من يعمل قد وين رحمة الله؟ قال إن رحمة الله قريب من المحسنين. فلا بد من التقلب من هذه الدنيا والتفكير في الآخرة وأن يبدأ الإنسان فعلا يعني يحط في الآخرة يجعل من يعني أعماله للآخرة ليس فقط لهذه الدنيا. كذلك من العلاجات قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم مالي وللدنيا إنما مثلي وهذه الدنيا كراكب استظلت تحت ظل شجرة. قال تحت ظل شجرة ثم قام وتركها. قال ينام الظهر بس ثم قام وتركها. ويقول لعمر ألا ترضى أن لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق. أخذوا من هذه الدنيا ما في مشكلة. قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات. قل هي الذين آمنوا أي مشاركة. كمان تأخذ من الدنيا الكافر يأخذ منها الدنيا بل في بعض الكفار أتجر منها. أظن أغنى رجل في العالم الآن كافر ولا لا؟ يمكن أول ثلاثة أول أربعة كلها كفار. خل يأخذ منها الدنيا ماكو مشكلة. الدنيا الله يعطيها من يحب من لا يحب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. لكن ما تعدل عند الله جناح بعوضة لك يعطيها من يحب من لا يحب هذه الدنيا. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا أي مشاركة خالصة يوم القيامة بدون مشاركة. بس الكهف ما له شيء في الآخرة يأخذ حياته وناسته كلها في الدنيا بس. لكن المؤمن وناسته في الدنيا وفي الآخرة. إذا نقرأ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان يعيش معه. نقرأ سيرة السلف كيف كان يتعامل مع هذه الدنيا. كذلك هذا القلب يحتاج إلى علاج، الرفقة الصالحة والاجتماع الثيمة الطيبة، الإنسان يجتمع أخوانه ويحسن إليهم ويحسنون إليه ويتعاون على البر والتقوى. هذه الرفقة الصالحة التي يعني جمعت هذه المجموعة، يعني أنا يعني أغبطكم، وأنا كنت قايلها من زمان حق أبو فهد يوم كان شباب، أذكر كنت أقول يعني نحسبكم يا أهل الروضة اجتماعكم هذا والتقاكم وقعدتكم ما شاء الله من قديم إلى اليوم، تحسدون على هذا الاجتماع، نسأل الله تبارك أن يديمه على الطاعة سبحانه وتعالى. فالقصد أن يعني الرفقة الصالحة، رفيق الصالح هذا إذا نسيت ذكرك، وإذا ذكرت أعانك ويعني يسهلك على الخير والطاعة، ذكر الله تبارك وتعالى. فهذا ما عندي، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com